بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض مشاكل الزوجية، واليوم نتحدث عن صورة أخرى من صور التي تحدث داخل إطار الأسرة، وهي الإنفاق كسبب للمشاكل داخل إطار الأسرة. ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ المحامي المحترم المثقف الجليل الأستاذ نظار محمود غراب، المحامي بالنقض والإدارية العليا. طبعا هو كان من أساتذتنا الكبار في مجال المحاماة، وتحديدا في القانون الإداري، وكان صاحب القضية الشهيرة الخاصة بمنع الأخوات المنقبات داخل الجامعة الأمريكية، والقضية الأخرى المتعلقة بمنع المنقبات داخل الجامعات المصرية أثناء الامتحانات، كما أنه أيضا كان له دور في قضية منع مواقع الإباحية على الإنترنت. أستاذ نزار، أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك،
منورنا النهاردة.
الله يبارك فيك.
هنتكلم بقى في موضوع يعني يمس المجتمع، فعايزين إيه نستفيد بيه ونستفيد من علم حضرتك النهاردة فيما يتعلق بالإنفاق كسبب من مشاكل الأسرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه تنظيم الشريعة الإسلامية لعقد الزواج والعلاقة الزوجية وما يترتب عليه عقد الزواج من آثار، أحد تلك الآثار هو استحقاق الزوجة إلى النفقة. والحقيقة يعني هو بمجرد إتمام عقد الزواج بيترتب أثاره بشكل مباشر، وهو حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير هو قال إيه يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فهي هنا حتى شرط هنا لكي الباء هي النفاق، هي الإنفاق، وهي شرط لكي يقبل الإنسان على أداء هذه السنة عند رأي الجمهور، أن يكون مستطيعا لأداء النفقة وتولي مسؤولية المالية للزواج والإنفاق وما إلى ذلك، طبعا لهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في الترجمة على أرض الواقع، احنا الحقيقة عندنا في المجتمع للأسف يعني في مسائل عديدة، ومنها مسألة حقوق الزوجين وما يترتب على عقد الزوجين من حقوق للطرفين. على مستوى المعرفة النظرية ما فيش يعني معرفة جيدة بالأحكام الشرعية، لأن حتى العلماء كانوا يقول لك يعني إذا وجب عليك أمر فعليك أن تتعلم فقه هذا الأمر، يعني تطلع تحج، فعليك أن تدرس مثلا أحكام الحج وتفقه قبل السفر. مثلا الطفل اللي هو بلغ سن الصلاة أو أصبح ملزما بالصلاة، فعليه أن يتعلم فقه الصلاة وفقه الوضوء وفقه الصلاة وهكذا. فبرضو المفروض يعني بما أن هذا الأمر هو دين، وأن الدين هو الذي برضو في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني استحللت فروجهن بأمر الله أو بكلمة الله، هذه العلاقة الشرع هو الذي وضعها ونظمها. فلازم الناس تتعلم الحلال والحرام فيها، الفرض والسنة فيها، من حيث التعلم النظري ده مش موجود.
أنا أتفضل. احنا عايزين نبتدي الموضوع من اللحظات التي تسبق عملية الزواج. هنا في بيبقى بعض المتطلبات المفروض الزوج يعني بتطلب من الزوج، اللي هو توفير مسكن الزوجية وتأسيس مسكن الزوجية والشبكة والقايمة والحاجات الكتيرة بتطلب. أنا عايز حضرتك تقول لي الرأي، وهو الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أكثرهن بركة.
نعم
صح. أنا عايز حضرتك، هل هذا الهدي النبوي يعمل به؟
ما هو أيضا يعني اللي كنت جاي لحضرتك في الكلام، أنه على التطبيق بقى يعني قد يكون كثير من الناس يعلمون أيسرهن مهورا أكثرهن بركة في الزواج أو شيء، لكن في التطبيق لا تجد هذا حاضرا في التطبيق في حياة الناس.
تمام.
للأسف. خد حضرتك، فده له نتائج خطيرة في المجتمع. يعني مثلا أحد أسباب انصراف الشباب عن الزواج هو مسألة المغالاة في التكاليف، يعني سيبك من مسألة المهر فقط، لأن المهر كما تعلم المهر يعني عقد الزواج لا يصح دون مهر، والمهر أيا كان قيمته وهو مال يملك للمرأة، لكن القضية من قضية مهر فقط، لكن هو يعني العملية ككل اللي هي الإعداد للزواج أصبحت عملية مكلفة جدا تثقل كاهل الشباب، ولهذا هو أحد أسباب الانصراف عن الزواج هو المغالاة في هذه الأمور. فطبعا يعني الآن مسألة أنه حسب الدراسات التي أجريت وأعدتها مراكز البحوث أصبح مسألة مثلا أنه العنوسة في الجنسين بقت حجمها نسبتها كبيرة في المجتمع، لأنه هو النهاردة لما يحصل انصراف عن الزواج يبقى إذا ما فيش إعفاف، وبعدين يبقى متوفر على الوجه الآخر بقى ما شاع في المجتمع من فتن وكذا، وترتب عليه حدوث المعاصي وارتكاب جرائم الزنا وما إلى ذلك، نتيجة إيه؟ كله إيه؟ هتلاقي من شاء عدم العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في تيسير مسائل الزواج.
في نقطة ممكن نتكلم فيها برضو بالإضافة إلى أنها بتأدي للعزوف. طب هنفترض أن واحد عنده الإمكانيات أو ضغط على نفسه وعمل المبالغات الكثيرة اللي بتكون موجودة قبل الزواج، ما هي بتغر صدره
أكيد.
يعني هي بتعمله نوع من إغار الصدر، يظل أثرها موجودا حتى بعد إتمام عقد الزواج وأثناء استمرار العقد الزوجية.
بالزبط.
بتعمل مشاكل بعد كده احنا بنشوفها في الحياة في الواقع العملي.
صحيح، هو فعلا يعني لما يعني الشخص المقبل على الزواج يطالبه مثلا ولي الزوج او شيء بطلبات ويثقل كاهله كذا وكذا وكذا، هو بالفعل يعني اولا ده في الحقيقه ما بينجحش، يعني على المدى على المستوى المستقبلي لا تجد ان هذه العلاقه الزوجيه يعني يكتب لها النجاح، لانها لم تبنى. هو زواج شرعي، هو زواج شرعي
لكي
بخلاف المواد الرحمة دي آليات الزواج، لكن هو زواج شرع لكي تقام حدود الله، خد بالك، أو يتم تكوين أسرة في سبيل الله، هو زواج كده أساسا، خد بالك. كله بيقوم على قيم مجردة وثمية، خد بالك، فلما تهدر كل هذه القيم وتطفو وتعلو قيمة القيم المادية التي يترتب عليها كشرط بقى لتتم الزواج أو لا يتم الزواج، لا لازم يجيب، لا لازم ما يجيبش، لا يجيب بكام، لا ما يجيبش قد إيه، فإذا عادة لا يكتب لها نجاح، لا يكتب لها تحقق الآليات اللي هي الاستقرار والسكينة والمودة والرحمة، لأنه بعد فترة بتطفو على السطح بقى المشاكل، ده كان حصل قبل الزواج كذا وكان حصل تكلفة قد
أبوك مضاني القايمة وخالك جيع وبيحصل ده اللي بيحصل
طبعًا.
الحقيقة
طبعًا.
طيب احنا لازم نتكلم بقى نتخطى مرحلة ما قبل الجواز وندخل على ايه بعد الجواز وشهر العسل والايام الحلوة اللي عدت، عايزين ندخل في المرحلة الحقيقية لحسن المعشر فيما بين الزوج وزوجته، وهو مطلوب منه انه ينفق عليها وهي مطلوب منها انها تراعي ظروفه. ازاي حضرتك يتم المواءمة بين هذين الامرين؟
بص حضرتك هقول لحضرتك حاجة، هو القرآن يعني كان دائما يستخدم يعني مصطلحات لها دلالتها، مثلا وعاشرهن بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، يعني دائما توجيهات القرآن لما يكون في قيام على أساس قيم في العلاقة تجد أنه طيب الخاطر والرضا في الانفاق وفي اداء كافه الحقوق، يعني ما هو اما اكون انا مبسوط اؤدي كافه هذه الحقوق
برضا وبحب
وبطيب خاطر، لكن ما اكون انا يعني مستشعر ان اي مشاعر سلبيه في هذه العلاقه الزوجيه ابدا اوظف، وهذا بيجيب بقى مشاكل اللي هو موضوع الحلقه، ابدا اوظف المسائل الانفاق
كوسائل ضغط
او يعني اتعامل فيها بغير رضا وبغير طيب خاطر، وتبدا بقى تنشا الـ 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 الازمات واحدة تلو الأخرى، تجد الزوجة ممكن يكون لها تطلعات مالية خارج الإطار المطلوب، قدرات الزوج، أو أن الزوج مثلا ممكن يكون قادر ولكنه مثلا لا يوقع شح نفسه، خدعتك يعني تجد أنه هو يعني لا يريد أن يكرم أهله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث برضو قال خيركم خيركم لأهله
وأنا خيركم لأهله،
فتجد هذه المعاني تغيب تماما يعني.
طيب احنا عايزين نتكلم على الحد الأدنى اللي المفترض هو الزوج مسؤول عليه، مسؤوليته الإنفاق، مسؤوليته الإعالة. فالحد الأدنى اللي المفترض أن يوفره الزوج من كل وسط اجتماعي، يعني ممكن أنا مثلا من أسرة فقيرة، إيه اللي على الأقل في حاجات مقومات لازم تتوافر، يعني المطلوب منه البائع، القدرة، الإنفاق. فبرضو حضرتك نتحدث في إطار المستويات أو الاختلاف في الإطار ده.
هو طبعا هذه الامور زي ما الفقهاء تكلموا في موضوع تيسير المهور، ما حدش ابدا لما جه حب عمر بن الخطاب ان هو يحدد للمهر حدا عرضته امراه، لانه فعل هذا من غير دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او من قوله او من القران. فبرضو في امور الشرع تركها لان هذه الامور متغيرات وليست ثوابت. المتغيرات دي تتغير من شريحة إلى شريحة، من واقع إلى واقع، تتغير زمانا، تتغير مكانا. فإذا هناك الحدود الأساسية التي
اللي هي
التي يعني طبعا أنت عارف حضرتك في موضوع النفس، المأكل والمشرب والكسوة والسكن،
تمام،
دي تعتبر حاجات أساسية. خد بالك برضه نفقات العلاج، خد بالك حضرتك،
تمام. طيب اثر هو بقى، هندخل احنا عايزين نبتدي نعدي بقى، يعني في اولاد طبعا اثر مثلا في مصاريف مدارس الاولاد وهي على ذمته، لو لجأت للمحكمه مش ممكن، هم قاعدين مع بعض في البيت مش ممكن يرجعوا للمحكمه، فهنبتدي هتبتدي تحصل مشاكل الزوجيه وهتبتدي تطلب هي النفقات دي. النفقات اولا ساعات هي برضو الزوجه من ناحيه تانية يعني بتستخدم النفقه كوسيله للي ذراع الزوج ويعني اشعاره انه ضعيف او انه لا يمتلك القدره، عشان بس نكون بنتحدث في الطرفين بحقيق الامر وصحيحه. يمكن احنا الواقع العملي بيخلينا نشوف ده على ارض الواقع، في ازواج بيضنوا على بيوتهم وفي زوجات بيبالغوا،
تمام.
طيب احنا دلوقتي الموضوع هيبتدي ندخل على مكتب التسويه ونروح المحكمه، احنا خدناهم من اول الخطوبه اهو لغايه ما ان شاء الله رايحين المشوار بتاعنا لاخره، نعمل ايه بقى؟ هي بقى الزوجه حتى ان الزوجه ما بينفقش عليها بتعمل ايه؟
لا هو الحقيقة لازم أولا يعني يعني فكرة التفاهم بين الطرفين والانسجام بين الطرفين لازم يكون موجود، اللي هو قلنا من شوية عليه الرضا وطيب الخاطر، فيؤدي هذا ما عليه وهي تطلب في إطار قدرات الزوج. هي الأمور مشت كده الأمور هتمشي جيدة، لكن لما تنحرف النفوس،
صح،
سواء من هذا الطرف الذي يغالي في طلباته أو سواء في ذاك الطرف الذي يشح إذا استطاع ورغم هذا يعني
يقلل من الحد الأدنى اللازم الواجب توفره في
طبعا. فإذا أخل الزوج، عشان بس الكلام يبقى واضح ومحدد، إذا أخل الزوج بما هو واجب عليه من هذه النفقات التي ألزمه الشرع بها، فطبعا في الحالة دي الحياة لا تستقيم،
تمام،
يعني لا يطعم أهله ولا أولاده مثلا، أو لا يكفيهم من الطعام ما يتعيشون به، خطأك، أو مثلا في موضوع الكسوة مثلا يعني برضو لا يصل إلى الحد المعقول، مثلا كسوة الصيف أو كسوة الشتاء وما إلى ذلك،
تمام،
أو لو الأولاد في المدارس برضو
وده مدرسة أقل من المستوى المفروض يعني هم يطمحوا أن أولادهم يكونوا فيه
مثلا، ما هو شيء طبيعي أن هو لو الأمور جيدة الأبناء في مستوى معين بيدخلوا مدرسة مثلا من مستوى معين أو شريحة معين، وبالتالي في هذه الحالة اللي هي يعني يمتنع فيها أو العكس، هي في الحالة دي طبعا مضطر أن هي تلجأ للقضاء عشان تطالب بحقوقه.
تروح تعمل إيه بقى؟
أروح مكتب التسوية محكمة الأسرة،
الخطوة الأولى في رفع دعوى الإنفاق هي مكتب
مكتب التسوية تقديم طلب لمكتب التسوية لكي بتحدد فيه طلباتها اللي هي النفقات اللي هي محل المشكلة، وتطلب من مكتب التسوية أنه يتم التوفيق بينهما. وبعدين
يجي مكتب التسوية
طبعا يعني
يتعذر،
هو برضو يعني أنا أستشعر لحد كبير أنه دوره شكلي
طبعا
أكثر منه فعلا
طبعا دي حقيقة.
هو الحقيقة برضو يعني لو وجدت هيئات أو مؤسسات تقوم بهذا الدور بشكل فعال وليكن هؤلاء يتعرف عندنا في الأزهر مثلا لجنة الفتوى بالأزهر، ولكن ده مش دورها، ولكن هذه اللجنة تقوم لمن أراد أن يسأل عن فتوى تعطي هذه الفتوى. لكن لو احنا عندنا مؤسسات أخرى فاعلة تقوم بدور فعال بالفعل في الإصلاح بين الزوجين
تمام،
وفي التسوية بشكل فعال، مش انك انت القانون اشترط ده قبل ما ترفع الدعوة فانت لازم تروح تلجأ لهذا الاجراء، فانت
لجأت
اليه على رجعت اليه على الورق وانتهينا
وبيعطل رفع الدعوة 15 من 10 ل 15 يوم من غير سبب من غير مبرر
اخ بعضك. فطبعا يعني اذا كان لنا انه نناشد المسؤولين او يعني في المرحله القادمه
يبقى فيه تغيير تشريعي،
يبقى فيه فعلا مؤسسات فاعله لها مكانتها. يعني لازم انا النهارده لو في زوج عنده مشكله او زوج عندها مشكله ولديها ثقه بهذه المؤسسه وممثليها وعلمائها وادوارهم وكذا اخ بعضك، يبقى ده ممكن يبقى دور فعال بالفعل،
دي حقيقة.
ويقلل الجهد على القضاء ويقلل عدد المنازعات، ويمكن يعني يمكن انت لما حد بيجي مثلا في اي مشكله احنا بنحاول نحل برضو يعني
طبعا
بنقوم بهذا الدور، لان طبعا المسائل دي يعني عواقبها سيئه جدا على العلاقات الاسريه والعلاقات الاجتماعيه. بتخلص مكتب التسويه
بتاخد شهاده بتعذر الايه
التسويه بس
ترفع
دعواك بقى هنا برضو بتقف في نقطة مسألة بقى كيف يعرض الموضوع على المحكمة. دي مسألة مهمة جدا، يعني إذا غابت الأمانة في عرض الموضوع، برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لعل بعضكم ألحن في عرض حجته، يعني
طبعا هو الحديث ده الواحد كل ما يسمعه والله بيخاف منه،
فدي مشكلة كبيرة جدا. يعني النهاردة مثلا احنا مش عايزين نذكر يعني حاجة معينة،
لا حضرتك
يعني
نذكر بس من غير ما نقول اسامي، يعني قول مواقف،
لا مش اسامي يعني هو للاسف اللي بيقوم بهذه الاعمال يا دوب هو بيتلقى المعلومة ويقعد بقى
يفنن
بقى خبر حضرتك
لغايه ما يخرب
يعقد بالظبط يعقد الامور،
مع ان احنا ممكن في احيان كثيره جدا والله نوصل لصلح
طبعا
لو احنا طبعا. انا بشوف كتير من زمايلنا واساتذتنا اللي احنا اتعلمنا على ايديهم الموضوع ده بيدخلوه حزبا لله، وبيجي لهم النوع ده من القضايا في المكتب بتبقى حزبا لله، انه بيدخل بكل قوه
تمام
انه يحاول يصالح يعني يحاول بقدر الامكان وقدر المستطاع، الا بقى لما يلاقي جنوح من طرف اخر. يعني ساعات بيبقى فيه برضه يعني بيجي لنا مثلا قضيه طلاق، فالواحد احنا مثلا انا بشتغل في مجال مختلف شويه عن الشرعي، فلما بيجي لي قضيه طلاق بقبلها وبحاول بقدر الامكان اصالح. ساعات في اوقات كتيره جدا اجد ان الطرف الاخر متعنت جدا، يعني زوج شارد وماشي 40,000 واحد يعني محسسين انه اقوى واحد في الدنيا وانه لازم يعمل ويبهدل و يعني حتى يبقى عايز حد يفهمه ان القانون حتى مش هيصالحه ما بيلاقيش. ساعات زوجه يعني بتكون انا واقعه من 3 ايام كان زوجة عايشه مع زوجها في بيته في مدينه الرحاب، وهي قاعده معاه خرجت ساعه عملت له محضر انه هو موجود في البيت والنفقات الحكم وعايزه انفذ الحكم عليه، وهي موجوده معاه في البيت وعايشه معاه وبتاكل وبتشرب من خيره كل يوم. فده برضو حاله من حالات الجنوح. يعني احنا للاسف هو القانون حط قواعد، هو قانون بصراحه قانون سيء جدا، ولازم يكون في نوع من انواع الوعي. الزوجه بتكون ساعه موجوده في شقه الزوجيه وتطلب شقه اخرى، يعني في حاجات برضو احنا على الواقع العملي بيخلينا نشوف حالات من حالات اللدد والكيد والقانون، لانه جنح شويه ناحيه المراه. احنا انا مش معنى كده ان انا ضد المراه، بس انا ضد ان يكون في قواعد موضوعيه عامه مجرده. القانون جنوح ناحيه المراه خلى كلمه الطلاق سهله، وصلنا للحاله اللي احنا فيها زياده عدد حالات الطلاق بصوره مفزعه. فللاسف بدايه القصه هذا الجنوح في هذا القانون بدايته من مكتب التسويه. الامر الثاني طول امد التقاضي في قضايا الطلاق وقضايا النفقات خلى فيه خلع وخلى فيه نوع من انواع الالتفاف حوالين التقاضي، فهنا القضاء نفسهم اصبحوا ملامين والمنظومه القضائيه اصبحت مهدده انها لا تعطي كل ذي حق حقه. فهي المنظومه كلها، وعشان كده احنا دي فكره البرنامج، ان احنا بنقدم، هو برنامج خدمي بس احنا بنعرض على اصحاب يعني الامر هذه القوانين والأبعاد المهترئه والابعاد والنتائج المترتبه على هذه القوانين.
تمام. فتيجي تلاقي بقى في عدم الامانه في عرض الموضوع من جهه من تطلب النفقه، بدل ما هي مثلا عايزه 100 تقول ده هي عايزه 1000. تمام. واحتياجات كذا واحتياجات كذا، يعني خد بعضك. على الطرف الاخر
مش لاقي
لا وتيجي تقول ان هو مثلا دخله المفروض يدفع نفقه اللي هي قيمتها 1000 لان هو دخله مثلا 1,000,000 مثلا. يجي الطرف الاخر يعني انا برضو في بعض القضايا علمت انه ممكن الزوج يعني يروح يجي المحكمه قدام القاضي ويقطع هدومه ويلبس هدوم مقطعه وبتاع.
ده كان فيلم ده حقيقي
عشان خاطر يبدو امام القاضي انه معوذ وانه غير مستطيع وان دخله كذا. فما بتخش بقى عدم الامانه والمكائد في هذا
حريه المباحث، هنا ليها دور كبير جدا. يعني اول جلسه القاضي لما بيحل الموضوع للتحريات، التحريات هنا هي المعنى اللي حضرتك بتقوله. هو الزوج ما بيروحش بنفسه بس التحريات كانه راح، ممكن تاتي باقل تقديرا بصوره كبيره جدا من يمتلك. وقد تاتي في احيان اخرى لقدره الزوجه وامكانياتها. كان في بنت احد الوزراء في العهد السابق والنظام السابق، ومحبوس الوزير ده دلوقتي، كانت رفع قضيه نفقه على طليقها، خدت منه حوالي مثلا 15,000 في الشهر. يعني كانوا يعني طبعا بقى كانت تحريات المباحث ايه زي ما هم عايزين يعني. وحبست جوزها تقريبا، الحامه والزوج مع بعض في نفس السجن دلوقتي في نفس المكان. فهي للاسف التحريات برضو بتبقى محتاجه بتلعب دور في تقدير حجم النفقه.
بس لغاية ما يعني بيتحط فيها موضوع التحريات وما إلى ذلك، وبعدين المحكمة تصدر حكمها. طبعا كما تعلم حضرتك أنه هو حكم النفقات أنه هو يا إما الدفع يا الحبس. فطبعا كده أنت دخلت في منحنى، يعني
بتاخد الأول نفقة بترفع دعوة حبس بعد كده.
ايوه هذا الحكم لا لابد أنه هو
هيتنفذ.
بالظبط. فطبعا كده انت دخلت منحنى يعني توجيه الضربه القاسمه
وقطعت ورا الزوجه.
بالظبط. فاذا
خدت الحكم تعمل ايه عشان تنفذه؟
ما هي طبعا حاجه الموضوع اللي هي بتعلن الحكم للزوج وعليه ان يلتزم بالتنفيذ، او ما كانش بتلجا لمحكمه الجنح بتقيم عليه جنح لكي
هو هنا الزوج لو جاتت تقديرات المحكمة بصورة مبالغة أو مبالغ فيها عما يمتلكه أو المقدرات بتاعته، من حقه يستأنف.
طبعا.
بعد الاستئناف من حقه يعمل إيه؟ يعني طلع الحكم بصورة مبالغة جدا، وفي ساعات فعلا الأرقام بتبقى غريبة. يعني تلاقي زوج واخد 150 جنيه وهو إمكانياته كبيرة، وفي زوج يدفع 3,000 جنيه وهو إمكانياته مش كده. يتصرف إزاي؟
الحقيقه انا
يرفع
مشكله.
لا هو من حقه بعد كده يرفع دعوه يطالب فيها امام المحكمه بانقاص اجر النفقه الى الحد المناسب ليه هو، ويقدم دعوه جديده. ما هي دي الصوره بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها، اللي هو امتداد امد التقاضي يا استاذ نزار الى ما لا نهايه. يعني هو الزوج خد حكم استئناف وبدا ينفذه، الاسره دي مبدئيا كده حياته اتخربت.
طبعا.
تخيل حضرتك بقى انت امتداد امد التقاضي ان هو لم يرتضي الزوج بهذا الحكم، فبدل ما يعمل كده لا رفع دعوه اسمها دعوه انقاص، مفروض انقاص الحد الذي قضي عليه به امام المحكمه الى الحد الذي يرتضيه هذا الزوج، ويدخلوا في السكه تاني من اول وجديد ويمشوا في هذا الكلام. مش ممكن. احنا للاسف المنظومه دي خربت المجتمع وزودت عدد القضايا امام القضاء في مصر وهزت كيان المجتمع. انا شايف ان اصلاح مصر في البدايه، لو الناس عايزه تصلح حقيقي، الناس اللي بتتكلم في كل حته لو عايزين يصلحوا، عليهم ان يصلحوا هذا البلد ابتداء بالقوانين. نحط منظومه ونبدا بقوانين الاسره والمجتمع. احنا اول ما نصلح لازم نصلح انفسنا. مش ممكن احنا هننهض بهذا البلد قبل ما ننهض بانفسنا. ايه راي ساعتك؟
طبعا هو دلوقتي الـ 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 المنظومة التشريعية التي تنظم حياة أفراد المجتمع هي التشريعات دي، إما إن هي بتساهم في نهضة المجتمع وإما إن هي بتساهم في يعني طالع عايز حتى تعمل تقييم للتشريعات القائمة ونجاحها. انظر شوف الواقع والنتائج وانعكاسات هذه التشريعات على الواقع كنتائج على أرض الواقع، حتى أجد إن هي كلها يعني لا تساهم في تقديم أي حلول فعلية، بل أن نتائجها أنه بيستمر النزاع وبيستمر المشاكل وتتفسخ. يعني هي من أول ما حط الزوجين رجليهم جوه المحكمة
خلص،
أنت كده بدأت طرق الانهيار.
ما هي المشكلة إن بصراحة القوانين دي قوانين الهانم، ده الأثر الرهيب على عدم إدراك مغبة ونتيجة القاعدة القانونية. أنا لما بحط قاعدة المفترض أنني أدرك الأثر والنتيجة المترتبة على تلك القاعدة، يعني لا أنظم قواعد ولغة سليمة وسديدة، وإنما أبتغي منها نتيجة معينة، أبتغي منها وجه ربنا سبحانه وتعالى الأول، ثم أبتغي منها منطق ونتيجة. المنطق والنتيجة المترتبة هي هدم الأسرة، ده اللي حصل في هذه القوانين. تمام. طيب إحنا عايزين نتكلم، لو قلنا إن الزوج لو تضرر من 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 النفقة وترك منزل الزوجية أثناء فترة الزوجية وهو موظف مثلا في الجهات الحكومية، هي ممكن تقدر تعمل إيه مع مثل هذا الزوج؟
مع برضو مزيدا من المنازعات ده كده ممكن نخش في موضوع هجر لمسكن الزوجية
وتقدر تقتضي من مرتبه اللي هو المرتب الحكومي.
اي طبعا، ما هو بعد كده لو خدت الحكم بتعمل له اعتقد بتعلن جهة العمل ان هو يعني يقتطع من مراتبه ما حكم به
اقتضاء للنفقه. تمام. طيب
اتفضل. لا ابدا، هي النقطه اللي انا عايزها الحقيقه انه التشريعات هي ينبغي ان تكون انعكاس لثقافه المجتمع. انما الفتره السابقه اللي وضعت فيها هذه القوانين هي كانت انعكاس لثقافه النخبه التي كانت تسيطر على الحياه في البلاد، يعني سواء زوجة الرئيس او سواء المركز القومي للمراه ووجود خطط استراتيجيه بين الجهات الممولة لهذه المراكز في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيره، وبين هؤلاء تلك المراكز يعني، وبالتالي كان التشريعات انعكاس لثقافتهم، مسألة أنه تقوية المرأة، مسألة أنه جنوح زي ما حضرتك قلت جنوح هذه التشريعات لصف المرأة أكثر من الرجل، فده هو بيترتب عليه حصد هذه النتائج اللي احنا بنعاني منها بصددها في العلاقات الاجتماعيه والعلاقات الاسريه.
طيب امتى نقول ان الراجل شايف انه مش قادر يلبي المتطلبات بتاعته؟ هل من حقه يرفع عليها دعوه نشوز؟ هل يعني يتصرف ازاي مع الزوجه اللي بتطالب؟ احنا اتكلمنا شويه في حق الزوجه ورفعت عليه لغايه ما ايه وصلنا ان احنا حبسنا الزوج. طب الزوج بقى اللي شايف ان زوجته بتزود
عليه
او تضغط عليه في طلباتها، يعمل معاه ايه؟
ما هو
احنا قلنا الجنب ده عايزين نشوف الجنب ده ايه القدرات اللي عنده، عشان دي القاعده لازم تكون متساويه.
لا بس اصل هنا المساله بتخش فيها افكار بديله، اصل هو دلوقتي هنا هو ملزم ان هو بالنفقه، لكن في النفقه في حدود ما يستطيع، فاذا هي طلبت باكثر من هذا هو الراجل هنا صاحب السلطان، يعني هي مش تستطيع ان هي تاخذ منه عنوه، لكن هنا هو بيضطر يعني اذا الامور تأزمت بيضطر يلجا بقى لاستخدام ادوات اخرى يضغط بها على الزوجة علشان خاطر تكف عن جنوحها تجاه مطالبات النفقة المغالة فيه، زي بقى ان هو بس اعتقد ان نشوز يعني في المسألة دي نشوز ده له علاقة بالخروج من المسكن الزوجية او
يعني خرج النشوز هو الترك او الاطلاق، يعني هي واحدة خرجت عن إرادة زوجها أو خرجت عن ولايته.
بس هنا يعني في المسألة دي تحديدا برضو يعني أعتقد معنى النشوز مش في مسألة النفقة يعني أو المغالاة فيها مش معنى النشوز مش متحقق يعني، لكن هو بيتم اللجوء ل
أنا قلت لك ما تهاجمش السيدات. معنا أم مصطفى. أم مصطفى اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك بتقول دلوقتي أقلهم مهورا أكثرهم بركة.
اتفضلي.
تمام. وانا عملت بالحديث
مش حضرتي اللي بقول وانا مش انا اللي بقول
انا فاهمه انا فاهمه بس بقول لك يعني حضرتك في بدايه البرنامج قلت كده. تمام. انا انسه تعديت ال 40 سنه.
تمام.
وانا من اسره مستوره يعني الحمد لله يعني ووالدي متوفي. جالي راجل عنده 60 سنه وقال لي يعني انا قلت بعد العمر ده يعني الواحد هيستنى. وانا جالي راجل وعيلتي ناس مضطرين وناس كويسين احنا فلاحين من المنصورة وجاب لي خاتم ودبلة ومحبس وكل العيلة كانت معترضة وكتب لي مؤخر 5000 جنيه وقال لي هكتب لي بأوضة نوم ب5000 جنيه كمان. انا قلت انا ما عادتش تفرق يعني اللي ضام العمر مش هاد اللي جاي والله لو ربنا كرمني بتفل كان بها ما كرمنيش اديني اعيش معاه. وانا انا غلطت في النظر كده
انك اتجوزتي واحد اكبر منك ب60 سنه؟
لا هو عنده 60 وانا عندي 40.
طيب ايه الغلط؟ انا مش شايف ايه غلط.
ما انا هقول لحضرتك
قولي
بعد انا اسفه اللي انا هقوله بعد الجواز بشهر ما عادش يعني انا اسفه مع احترامي لحضرتك يعني مش عارف في لي الجواز فقعد يبهدل فيا وكده وانا والله العظيم ما فاهمه حاجه. فالمهم في الاخر لما لقيني قاعد يشيل ويحط فيا وكلام من دهوت وليني مستحمله فبيقول لي يا ما شاء الله عليكي انت انسانه صبوره جدا. قلت له والله انا بعرف ان 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 كان عندي ما عنديش خبره في الجواز ان انا اسفه انا مضطربه شويه يعني ان
اتفضلي على مهلك
الست من حقها تستحمل جوزها يمكن متضايق من حاجه او كده واستحملت وفي الاخر راح قال لي الموضوع كذا كذا واحنا لازم ننفصل. قلت له ليه؟ انا مستعده اعيش معاكي يعني انا مش تفرق انت عايز ونس وانا ونس ونعيش مع بعض مش تفرق الاشياء دي. المهم راح مطردني في بيت اهلي وقال لي امشي اما اشوف حد مشكلتي وبعد كده راح مطلعني غيابي وما ادانيش حاجه لغايه دلوقتي. فيعني ادي حاجه قدامك اهي يعني شيء اهو مشكله ناس. حضرتك تقول ايه يعني كان لازم اقول له اكتب لي مؤخر 20,000 وجيب.
هو حضرتك متجوز قبل كده؟
ايوه متجوز وارمل أرمل مراته ميتة وعياله متجوزين وأنا أول مرة أتجوز.
أولا يعني أنا طبعا يعني أرجو لحضرتك يعني ربنا يكرمك إن شاء الله ويعوضك بأحسن أحسن وأفضل إن شاء الله منه. وشكرا لحضرتك وهنرد عليك. تحب ترد عليك تقول لي يا أستاذ؟
والله الحقيقة يعني في فرق بين إن إحنا نتكلم عن نصوص وفرق بين إنه الخطأ لا لا الخطأ في من يطبق هذه النصوص أو صح. لا يتمسك بها أو كذا. ففي يعني مش معنى أنه هذه السيدة الفضيلة يسرت على هذا الرجل في موضوع الزواج وهذا عملا بالحديث مش معنى كده أنه وهذا الرجل لم يكن أهلا لأن يقوم يتقي الله عز وجل فيها. فده مش معنى أنه القاعدة غلط معنى أنه الناس نفذوا قاعدة غلط. في اعتبارات أخرى برضو يعني
تدخلت
يعني مع السن طبعا. خد حضرتك
الظروف يعني الصحية والحاجات اللي حصلت
يعني الملابسات يعني ينبغي ألا تغيب في التقييم لأن اتخاذ القرار في قبول الزوج أو كذا يعني الموضوع ده يعني ينبغي أن يكون محل عناية ودراسة من الطرفين قبل مضي قدما في موضوع الزواج. هنا مسألة الفرق في السن كبير وأكيد في عوامل واعتبارات أخرى يعني ينبغي الانتباه إليها في تقييم الشخص لأنه يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا فبرضو
إلا تفعلوا
تكون فتنة فساد كبير. فبرضو يعني هذه الأمور ما بنتش في الكلام بتاع الأخت الفضلة يعني هو تقييم تمسكه بالدين تقييم تمسكه بالحلال والحرام تقييم علاقته بالله عز وجل فترتب عليها هذا الوقت. لكن إذا كان هي تستطيع أيضا أن هي بتقول أن هو طلقها ومع غيابي ولم يعطيها أي شيء هي تستطيع بهذا الطريق الغيابي أيضا أن تلجأ إلى القضاء لكي تقتضي منه أثر الطلاق
نفعة المتعة. طب يعني يعني أنا الشاهد في الأمر هنا إن إحنا لما نيجي نرجع لموضوع النفعة تاني لازم نوصل إن ساعات برضو أنا عايز أتكلم في الزوج اللي مش عارف يتصرف مع الزوجة التي تبالغ. بتبالغ ساعات في المدارس، بتبالغ في لبس الأولاد، بتبالغ في الأكل، حتى مهما عمل يعني حتى ما تحسسوش بنوع من أنواع الرضا. دي من الحاجات اللي بتكون مشاكل احنا بنشوفها، يعني الزوج بيعمل اللي عليه وزياده مهما عمل ما يحسش بالرضا، ما يحسش ان الست دي مقدراه، ما يحسش انها بتحسسه انه عامل حاجه كويسه. كل لما يعمل حاجه تحسسه بالعجز وانه اللي عمله ده ولا حاجه، بتوصله في النهايه هذا النوع من السيدات ان هو يكون يعني بيضن عليها، بيوصل لمرحله ان هو مهما عمل الشرطيه بيضن عليها.
لا هو الحقيقة دي ده أكيد شكل من أشكال الفشل في العلاقة الزوجية بين الطرفين، لأنه أو من أحد الطرفين، لأنه زي ما في المثال حضرتك بتقول أن الزوج بيؤدي ما عليه وأن الزوجة لا تستوعب قيام الزوج بهذه الواجبات وبهذه الحقوق. فطبعا هنا يعني عدم الوفاق بين الزوجين بتظهر لي في بيظهر في شكل أنماط وتصرفات معينة، من ضمنها محاولة الزوجة إشعار الزوج بالعجز أو بعدم القيام بمهامه أو بالتقصير أو بالمبالغة في طلباتها. طبعا ده يدل على عدم وفاق الزوج.
نشوف أستاذ صلاح من البحيرة. أستاذ صلاح تفضل. أستاذ صلاح اعتقد الخط اتقطع. طيب يعني الزوج في الحاله دي زوجها بتروح المحكمه، الزوج يعمل ايه؟ ودي برضو لازم يكون في اليه يثبت بيها الزوج. ما هو انا 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 مصر على هذا الموضوع، لان في لحظه هذه الزوجه المتعنته اللي بتكون ساعات كتير متعجرفه لما بتعمل كده مع جوزها هتوصل معاه في يوم من الايام المحكمه. طب الزوج هنا هو الطرف اللي هيكون فعلا بيعمل كل حاجه، مش هيقدر يثبت ده، يعمل ايه؟ على الوسط الاجتماعي على الاقل يكون اللي حواليه على علم وادراك بالامور.
ما موضوع الاثبات عند القضاء يعني اصل صعب ان احنا نقول ان احنا نقول للزوج يبقى نوعيه بقى توعيه قانونيه وان هو
انت عارف انا مصر انا بس ان ناخد الاستاذه فاطمه بعد اذنك وبعد كده نتكلم ان انا مصر لحاجه معينه اوصلها في نهايه الحلقه. استاذه فاطمه اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مع حضرتك دكتوره فاطمه كبير استشارات اسريه.
تاني يا فندم.
الدكتوره فاطمه كبير استشارات اسريه.
خبير استشارات اسريه اتفضلي.
انا طبعا يعني الموضوع شائك جدا جدا واتمنى من حضرتك يا سياده المستشار نفتح الحوار مع الناس، لان الناس على فكره الموضوع ده يعني يكيل بالمكيال زي ما بنقول.
لطرف مين؟ لطرف مين حضرتك؟
لطرف الاثنين. الاثنين يقول لحضرتك النهارده بصفه قد تكون يعني متقاربه زوجات الازواج بيمتنعوا تماما عن الصرف، يا اما في حالات يعني عمليه الزوجه عمليه بغضبها تروح عند اهلها ويمتنع عن الصرف وفرحان ومبسوط بالشهر وبالشهرين معها اولاد وابوها وعمالين يصرفوا عليهم وهو ولا هنا خالص، يا اما موجود ويعني خلافات ومشاكل رهيبه، يا اما هو بيهرب من البيت وتيجي السيده تقول انا زوجي مش موجود، يبقى احنا لا عارفين نعملها حتى اي مساعدات لان زي ما حضرتك عارف القوانين يا اما مطلقه يا اما ارمله، هي يعني الزوج هربان بصفه حاجة
بشعة. لا 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 ثواني يا دكتورة. دكتورة
نعم.
الزوجة حتى لو تكون مطلقة ممكن ترفع دعوى النفع؟
لا
معلش يا دكتورة، لا
المحاكم في ناس أسر ما بتحبش تاخد فيها.
طب بس حضرتك اصل انت بتقولي القانون كده بياكيل، لا كده القانون ما بياكيلش، كده القانون رايح ناحية الزوجة خالص.
لا 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 هو مش يعني عملية الزوجة في أسر كتير جدا ما بيحبوش يلجأوا للقضاء والمحاكم وبتعيش بالمعونة بالأهل، فانا بتمنى ان حضرتك برضو البرنامج ده تثقيفي جدا جدا للزوجه واهلها او الزوج كل يعرف حقه. انا بحيي حضرتك يا سياده المستشار.
الله يخليك، ربنا يبارك لك يا دكتور فاطمه. وعايز اقول لك يا دكتوره فاطمه ان ما تقلقيش على الزوجات خالص، القانون رايح لهم كله، يعني احنا استاذنا هو يقول لنا القانون رايح ناحيه الزوجات خالص، يعني فما فيش قلق عليهم خالص. هي بتطلب مننا ان احنا نعمل نوع من انواع التوعيه وده هدف البرنامج. والهدف الثاني للبرنامج ان احنا نضع أمام المشرع القادم العوار التشريعي الذي تميل فيه الكفات من كفة إلى أخرى؟
والله الحقيقة أنا ممكن أكون ضد مسألة التوعية القانونية دي، يعني ممكن أعتبرها يعني حاجة تحريضية.
هي فعلا هي فعلا حاجة، هي فعلا ممكن توصل للمرحلة.
أيوة يعني أنا الآن بيسمعني أزواج أو زوجات
وبعدين قاعدين دلوقتي نشوف أستاذ مزار بيقول النفقة ممكن أعمل فيه كذا.
يعني بنعطي لكل من الطرفين يعني أدوات تحريضية تجاه الآخر. يعني الحقيقة أنا شايف إنه أنا شايف إنه إقامة الحقيقة على تقوى الله عز وجل هو اللي هيريح الدنيا كلها، هيريح الأطراف وهيريح المحاكم وهيريح الخبراء وهيريح المراكز المتخصصة والاستشارية. يعني الحقيقة
ممكن الزوجة لما تحس أن زوجها قبل ما تروح المحكمة ما أثر شوية في النفقة، أثر هي معاه في بعض الحقوق، منها حقوق الزوجية، حقوق اللي بينهم من بعض الأمور مقابل للتضييق على النفقة.
والله يا لحضرتك حاجة، هو من ناحية شرعية هو الحقوق متبادلة، يعني إذا زوج مش قلل، إذا امتنع عن الإنفاق هنا يجوز لها أن تمتنع عن أداء حقوق الزواج إذا امتنع عن الإنفاق مش قلل.
طبعًا.
والحقيقة يعني أنا لا أراه حلا، يعني هو يعني إذا هي امتنعت عنه فده سيؤدي إلى مزيدا من تأزيم المقر، لابد من البحث عن سبل حلول أخرى.
طب أنا أستاذ الحكمة، أنا التليفون دولي، أستاذ رمضان من السعودية.
ألو،
السلام عليكم.
سلام
الله. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل الشيخ بس على حاجة.
تفضل. اقفل بس التلفزيون عندك عشان تسمعنا.
هو الجلد فعلا عايزين على الجلد
هو انت حضرتك عايز تسال على فتوى شرعيه متعلقه بالجلد، وعموما يعني ارجو ان حضرتك تتصل بالبرنامج المتعلق بالفتاوى فتاوى الرحمه. نرجع لموضوعنا، هل يجوز ليها اقتضاء لقصاص الزوج من النفقه، او ان الزوج انقص النفقه، او ان الزوج ما بينفقش بالصوره اللي بترضيها، انها تبقى دي قصاد دي؟
انا لا ارى هذا. انا دائما يعني ادعو الطرفين الى تعرف جزئيه الذكاء في العلاقه الزوجيه، ده مهم جدا.
طبعا.
فمن الذكاء ان ابحث ايه، يعني كنا دائما نتعلم كده من المشايخ زمان، يقول لك كل قلب له مفتاح. فانت دور على انه مفتاح لا يفتح.
بس في قلوب ساعات بتبقى قلوب ناشفه.
لا يعني ماشي، احنا مش بنتكلم بقى على
احنا بنتكلم في حقائق، وانت عليك احنا يمكن اتكلمنا قبل الهوا وعارفين ان في ساعات برضو يعني زي ما قلنا في ازواج متعنتين جدا وبيعملوا اسوأ ما في الزوج ان هو ما ينفقش على اولاده وعلى مراته، لا في زوجات برضو بيكونوا يعني في منتهى الشده وفي منتهى الغلظه وفي منتهى القسوه، وعندهم حاله من حالات الجفاء اللي بتخلي الزوج بيبقى مش عايز يروح البيت، بتوصله مش عايز يروح البيت، دي بتبقى بداية الهاوية ومرحلة ما قبل الانفصال.
بص هقول لك حاجة، ليس هناك أفضل من معادلة اللي القرآن حطها اللي هي إمساكم بمعروف
أو تصريح بالمعروف.
يعني برضو يعني هذه القواعد التي تنظم إدارة العلاقة الزوجية تكفينا هذا الشر، كل هذا الشر والمضي فيه، المضي فيه في الحياة أو في المحاكم.
تمام.
يعني شر مستطير ان انا انه انا مثلا ابدا احط خطه عشان احارب مراتي، وشر مستطير ان مراتي تبدا تحط خطه عشان تحاربني. خد حضرتك
طبعا حساب من القراءه. يعني ام حسام اتفضلي. ام حسام
ايوه
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه لو سمحت. الو
مع حضرتك اتفضلي.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي.
لو سمحت طب اعمل ايه في الزوج اللي بقاله 4-5 سنين سايب ولاده ومبيكلمهمش ومتجوز عليا
وحضرتك اطلقتي فعلا؟
لا ما طلقتش ولا حاجة، انا سايباها كده ماشية مش راضية تطلع يعني ولا اي حاجة.
بينفق عليك يا ام حسام؟
لا ولا اي حاجه، ولا بيجيب اي حاجه لاولاده ولا بيسال عليهم ولا اي حاجه.
طب انت حضرتك
انا اتصل قبل كده من فتره
مع حضرتك. اتفضلي حضرتك.
ايوه كان من فتره قبل كده ما كان بيقول لي اديني الاولاد وكده فما رضيتش اديهم له من حين ما بيسالش عليهم ولا بنفك عليهم ولا اي حاجه.
انت حضرتك هو طالب يشوفهم حضرتك منعت انه يشوفهم؟
لا هو ما بيشوفهمش لان هو بره خايف في الخارج.
ايه؟
في الخارج.
هو بيخاف؟
في الخارج.
في الخارج.
في الخارج اه.
في الخارج.
طب وحضرتك بتنفق على الاولاد منين يا ام حسام؟
يا الحمد لله انا لسه متوظفه والحمد لله يعني.
طيب ربنا يبارك لك. هيرد عليك استاذ نزار. شكرا لحضرتك.
ادي
معلش انا اسف ام وليد وبعدين نرد عليه واحده واحده. ام وليد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش حضرتك تعودي تتصلي يا ام وليد بعد اذن حضرتك. هي ام حسام اتكلمت ان زوجها بقاله 4 سنوات هي طبعا من حقها الطلاق للهجر مبدئيا ما عملتش ده. المفروض ترفع ايه وتعمل ايه؟
الحقيقة دي صورة بشعة.
هي دي الصورة اللي تزعل.
طبعا دي صورة بشعة من الجحود والنكران. دي جريمة. بالفعل دي جريمة. يعني ما زوج ولديه زوجة ولديه أولاد. يعني إذا هو بشر حقه في التعدد وجاز واحدة تانية وكذا ده موضوع. ولكن حقوق البيت الأول. يعني شيء يعني على المستوى الإنساني الواحد مش قادر يعني يستوعب هذا. يعني كيف يكون له أبناء وأولاد وزوجة مسؤولين منه إعالة أمام الله عز وجل ولا يؤدي هذه الحقوق. هو طبعا ما يعني عليها أن تلجأ إلى القضاء. هو طبعا حسب ما هي بتقول أنه مسافر فطبعا ده معناه يعني
قد أعلنه بالطريق الدبلوماسي.
لا يعني طبعا من طريق الدبلوماسي الإعلان لكن أنا بقول يعني أعتقد أنه يعني حيكون
دخل
حالة من اليسار بالضبط فهتلجأ إلى الإجراءات التقاضي بالأسلوب اللي إحنا أشرنا إليه في بداية الحلقة
تسوية وبعدين تعلنه بالطريق الدبلوماسي
وتجيب تستصدر حكم عليه إنه هو
ومنين ما يرجع في المطار يطلع على إيه على تورة على تورة. طيب إحنا دلوقتي لما نيجي نتكلم في الجزئية دي تحديدا أنا مش هقصد السيدة الفاضلة أم حسام أنا هقصد في بعض الحالات الممثلة الزوج بينفصل عن الزوجة فبيعوز يشوف أولاده هي بتمنحهم فهو ما بيرضيش يديها النفقة. هي دي الحالة اللي بتحصل فيها التشابك وبيكون هو عايز ينفق وعايز يشوف الولاد وعايز ياخدهم. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة عشان نوصل لحلول هذا القانون. الحالة دي الخطأ مستغرق الطرفين. يعني ايه الخطأ مستغرق الطرفين؟ ان الزوجة مخطئة والزوج مخطئ. هو لازم عليه ينفق وهي لازم عليه تخليه يشوف ولاده لكن هي ما بتخليهوش يشوف ولاده فهو ما بينفقش. هي نظرية منطقية مختلة الأبعاد. اتفضل.
الحقيقة برضو هي يعني مسألة الـ الـ أنا أقدر أسميها الحجب.
أنا آسف معلش احنا التليفونات بدأت وأنا عمال بحاول أقف. معانا الأستاذة جيهان من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسألك أن تفيدني بالنصيحة حيث أني تزوجت من رجل.
لا 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 لا, لا واحدة أستاذة جيهان واحدة واحدة بس ده تونسي. واحدة 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 معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسألك أن تفيدني بالنصيحة حيث أني تزوجت من رجل أذاني وظلمني وضربني وآذى والدي المتوفى وطعن في عرضي وعرض أمي وأذاني في ديني ولدي منه طفل عمره 4 أشهر فقررت أن أطلب منه الطريق للضرر حيث أن في تونس لا يولد الخلع ونفق وطلبته بالنفق علي وعلى ولدي وهو الآن يريدني أن أرجع إليه وأنا رافضة لأنه أذاني جدا حتى أني لا آمن ولدي أن يربيه هو على خلق سيء وإهانتي ولم تصدر لي المحكمة إلى الآن الأمر بالطريق. فما رأيك؟ أفيدني بنصيحة رجاء. السلام عليكم.
أثرتي فينا أستاذ جيهان والله. أنا عايز حضرتك تنصحها وأنا عارف النصيحة اللي تطلع لنا يعني أتمنى أنها توصلها نصيحة كويسة.
والله طبعا يعني هو الشرع دعانا فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. يعني طبعا هي الصورة إذا كانت نحن الآن تعرفنا سمعنا الطرف واحد فإذا كانت الصورة كما صورتها أنه أذاها واتهم في عرضها واعتدى عليها وكذا وهي لا تأتمنه على ابنها وكذا يعني إذا كانت هذه الصورة صحيحة فيعني برضو دائما الشرع يعطي فرصة
وفرصة عشان في طفل
أبزط فوالله لو كان ابتعاث حكما من الطرفين لكي يعني يوضع ما شبه ميثاق وتعهد
هو القرآن الكريم ابعثوا حكما من أهله
نعم
وحكما من أهلها إي يريد إصلاحا
يوفق الله بينه.
مين اللي يريد الإصلاح؟
أصحاب الـ
الـ الـ لا المصلحين الحكمين إذا كانت توفرت لديهما النية على الإصلاح لا أصلح.
نعم.
سيدنا عمر بن الخطاب أقام الحد على اثنين من المصلحين ذهب ليصلح بين زوجين وعاد بدون إصلاح فأقام عليهم حد. الناس استغربت يا سيدنا عمر بتقيم عليهم الحد ليه؟ فقال لهم إي يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هنا العلة أختي الكريمة العلاقة الزوجية في بداية أنتوا لسه في بداية حياتكم وعندكم طفل عنده 4 سنين أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرأى بالصدع ويهدي النفوس فيما بينكما. وإذا كنت صديق وأنا أحسبك إن شاء الله صديق وصدق واضح أنك واحدة تعرفي دينك وتعرفي ربنا سبحانه وتعالى وعندك طفل أتمنى أنه يعيش بينك وبين أبوه فحاولي تاخدي بإيده وتصلحي إذا كان هو أخطأ وممكن يخطئ تاني ندي الفرصة مرة واثنين وثلاثة يمكن ربنا يجعل صلاحه على أيديك إن شاء الله. صح كده استاذنا ولا ايه رايك؟
نعم
والا نتمنى الناس يعني تاخد بمنطق القبول
طبعا وان لم يعني اذا استمر على الدين يقبل الضيم
طبعا
ولا نرضى لها الظلم ابدا اذا 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 لم يثبت من خلال حياته مع انه يعني تاب واستقام فلها ان تلجا الى طبقا لقوانين شرع عندهم
هم ما عندهمش خلع يعني الحمد لله انا ما عندهمش خلع
يعني ايا كان بقى طبق الاجراءات المنظمه لديهم في تونس يعني بصراحه انا
هم عندهم دعوه تطليق للدار التطليق للدار
هي اشارت الى هذا بالفعل بالنسبه لمساله الاولاد ما تحد
لا ام حسام لا اتكلمنا في موضوع السيده الفاضله ام حسام اللي هي تحدثت ان زوجها مسافر وعايزين نتكلم نجيب له النفقات ازاي
ايوه يعني هي دلوقتي عليها ان تلجا الى مكتب التسويه بمحكمه الاسره لكي تقيم دعوه تطالب فيها بحقوقها وهي كمان زوجه يعني مش مطلقه ولا حاجه
ليها نفقه
هي يعني هي اولا ليها نفقه وثانيا نفقه الاولاد وتطالب بهذه الحقوق وتحصل
احنا وقفنا عند حجب انا اسف انا
كنا بنتكلم كنا بنتكلم على مساله يعني برضو دي من ضمن المآسي الاجتماعية اللي هي مسألتي انه اللي بياخد حق الحضانة بيحوله الى حالة من حجب للاولاد عن الطرف الاخر هو عادة بيبقى
مين اللي بياخد حق الحضانة؟
الام
بس يعني الزوج ما بيستخدمش الحق ده خالص هو قد يستخدم حقوق اخرى وبيكون مخطئ فيها لكن الحتة دي والخطأ ده والخطيئة دي
طبعا
هي ساعات هي الـ 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 السلاح اللي بتستخدمه الزوجة اللي تبدو في بعض الأحيان طيبة ورقيقة ولكن بساعات وساعات بيكون ليها هدف ان الزوج بيكون فعلا برضو سلوكه مش قوي بس مش من حقها يعني دي جزئية مش من حقها
ما دي برضو جريمة زي ما بنقول لحضرتك يعني ان تتحول الحضانة التي كلها معاني يعني احتضان وأمومة ورعاية وتربية وإقامة خلق للأولاد وكذا تقوم هذه تتحول هذه العملية إلى عملية
لي الزراعة
حجب للأولاد عن أبيهم فطبعا دي بتشعل مزيدا من المشاعر السلبية جدا بين الطرفين وبعدين بتخش بقى في دوامات بقى ورؤية ومش قضية رؤية ومش رؤية
وياخد الحكم وما يعرفش ينفذه ومش هيعرف ينفذه طبقا للقانون بتاعنا يعني الزوج يعني الحق اللي حقه في الرؤية ناتج عن حكم طيب خد الحكم بيعمل بيه؟ بيشرفه ما بيقدرش ينبح لان على ارض الواقع هذا الحكم لا يستطيع من الحاجات الجائره في قانون الاحوال الشخصيه ان هذا الحكم لا ينطوي على 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 اي بند تهديدي يمثل لو ما لم يرى الزوج هنعمل كذا ما فيش
اقامته على التنفيذ يعني
طبعا.
فطبعا دي احد الاشكاليات الكبرى في القانون وفي الواقع برضو في العلاقات الاجتماعيه وبعدين كمان بيدمر كمان الاولاد يعني تعرف حضرتك يعني ما حصلش وفاق بين طرفين طب الاولاد ذنبهم ايه يعني اما تتحول المعركه من أو الخلاف من بين طرفين زوج وزوجة أو وقع بينهم الطلاق أو أي شيء، وبعدين تتحول إلى استخدام الأطفال والأولاد أداة
كدرع بشري
أداة في هذه المعركة. فطبعا ده شيء يعني بيؤثر تأثير خطير جدا وسلبي على الأولاد، أولا في تنشئتهم وفي أن يكون في وضع أن يكونوا في وضع سوي، وكمان بيؤثر بقى حسب عادة الزوجة يربع معها الأولاد، وبيتخلي في مشاعر سلبية بينهم تجاههم تجاه أبيه.
الزوج بقى اللي هو عايز يحافظ على مراته وعايز يستخدم حق التعدد، انت الأول مع التعدد ولا لا؟ انا عشان انت طول الحلقه كنت بتتكلم بطريقه كويسه فانا لازم انتوا بقى التعدد ولا حضرتك؟
لا انا بتكلم بطريقه كويسه وهتكلم برضو بطريقه كويسه، لانه التعدد ده امر
شرعي،
امر مشروع شرع الله عز وجل، وان رفض التعدد
مخالفة يعني شرعيه،
مخالفه شرعيه
قولا واحدا
طبعا، مخالفه شرعيه لا، وكمان اثاره سلبيه جدا برضو في الواقع
العنوسه.
طيب لما العنوسه يعني ليه اثار كتير سلبيه،
لما احنا نقول ان هذا القانون ينضوي وينطوي على نص يمنع التعدد او يبيح للزوجه الطلاق للضرر للزوج الاخرى،
طبعا دي
مخالفه شرعيه ولا لا؟
ده هذا الموضوع وضعت فيه لجنة الفتوى يعني بعد القانون رقم 100 تقريبا،
قانون 100
وضعت فيه لجنة الفتوى رأي باعتباره غير مشروع بالمرة، يعني أمرا مخالفا للشرع الإسلامي، ولكن يؤسفني أنه المحكمة الدستورية ذهبت مذهبا آخر في لما طعن عليه بشأن مخالفة هذا النص للمادة الثانية من الدستور، ذهبت مذهبا آخر. وطبعا ده
قضية بالدستورية
ده كلام خطير جدا
التي يعني يضحى مع هذا القانون، يستحق أن يقال عنه أنه هو والعدم سواء، ولكنه في الحقيقة أنه ليس عدم، أنه يطبق.
ليه العدم سواء ليه؟
ما هو أنا بقول حقيقة، هو في الحقيقة بيطبق هذا القانون بيطبق.
أنا ما قلتش قضية بعدم دستورية،
أنا
قضية
دستورية،
قضية بالرفض،
قضية بالرفض يعني بدستوريته،
دستوريته.
ما هو معنى عدم معنى الرفض عدم الدستورية
أنه دستوري،
هذا اللي حضرتك بتقوله.
أنت بتتكلم عدم كمصالح قانونية ولا عدم
دستوريته؟ قضية بدستوريته.
إذا لماذا العدم؟
ما أنا بقول حقيقة يعني المفترض أن مخالفته الشرعية تجعله هو ولا عدم
شرعية. تمام،
سواء
طبعا.
الحقيقة أنه هو قانون نافذ
طبعا
وتهمة القاعدة الشرعية، هل لا يجوز؟ هل لا يرضي ربنا سبحانه؟
لا 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 طبعا، هذا كلام يعني برضو بيستخدم أداة لإفساد العلاقة الزوجية بين الطرفين.
احنا حبينا بس نلقي الضوء على المخالفات الشرعية في هذا القانون، وإن شاء الله هنستكمل هذا الحوار وهذه المشاكل القانونية المصطدمة بالقواعد الشرعية في حلقاتنا القادمة إن شاء الله، وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الأسرة وقانون الأحوال الشخصية. أستاذ نزار غراب المحامي بالنقض والإدارية العليا، نورتنا وشرفتنا، وأتمنى تكون دائما معنا إن شاء الله.
أشكر حضرتك، أهلا وسهلا،
شكرا لكم أعزائي المشاهدين على وعد بلقاء إن شاء الله الخميس القادم في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. السلام عليكم ورحمة الله.